وثالثا أن جزئية المعلوم بالذات المحسوس ليس من قبل نفسه بما أنه مفهوم ذهني. المنطقيون قالوا بأن المفهوم ينقسم إلى جزئي وإلى كلي، وقالوا أن المقصود من المفهوم الجزئي هو الصور الحسية المنطبعة من الأشياء الخارجية في الجسم، ومن ورائها الصور الخيالية المنطبعة من الصور الحسية في الجسم. وفي قبال هذه الصور الجزئية أو هذه المفاهيم الجزئية هناك قسم آخر من المفاهيم تكون كلية، وهي الصور العقلية. إذن قالوا أن المفهوم أو أن المتصور عند الذهن وعند العقل ينقسم إلى قسمين، تارة جزئي وتارة كلي. نحن سابقا ذكرنا هذه المقالة عنهم وقلنا أن مقالتهم فاسدة حسب رأي صدر المتألهين وبتبعه السيد العلامة، أن النقص للوجود الذهني والوجود الخارجي للماهية هو الوجود لا المفهوم ولا ما يتصوره الإنسان. الماهية موجودة في الخارج جزئية، والماهية الموجودة في الذهن كلية. حتى الصور الحسية حتى الصور الخيالية، يعني كلما تنطبع صورة من الخارج في الذهن فهي من حيث كونها صورة ومفهوم ووجود ذهني كل. نعم العاقل يتخيل باعتبار أن الصور الحسية لها اتصال وعلاقة بالخارج، وأيضا الصور الخيالية التي تأتي من بعد الصور الحسية لها علقة واتصال بالخارج، ولذلك العقل يتخيل أنها جزئية وإلا في واقعها كلية. ولذلك مقالة المنطقيين مقالة فاسدة، والمقسم للجزئية والكلي هو وجود الماهية. الماهية إن كانت موجودة بالوجود الخارجي في قبال الذهني فهي متشخصة وجزئية بالجزئية الحقيقية، وإن كانت الماهية موجودة بالوجود الذهني فهي مفهوم من حيث كونها مفهوم كلية دائم. ولذلك بناء على رأي صدر المتأدهين وأيضا بناء على رأي سيد العلامة رحمة الله عليهما، نقول هذه القاعدة الفلسفة مسلمة، كل مفهوم من حيث إنه مفهوم كلي، سواء كان هذا المفهوم صورة حسية عن الخارج أو صورة خيالية عن الخارج أو صورة عقلية عن الخارج، لا فرق في ذلك. وهذا حاصل كلام سيد العلامة في قوله وثالثا أن جزئية المعلوم بالذات، مقصودنا من المعلوم بالذات يعني المتصور في الذهن، يعني الموجود الذهني المحسوس، ليس من قبل نفسه بما أنه أي المعلوم بالذات مفهوم ذهني، ليس من هذه الجهة أي جزئيته، بل جزئيته من قبل الاتصال الحسي بالخارج. ولذلك العقل يتصور أن هذا المفهوم جزئي وإلا من حيث كونه مفهوم كلي. وعلم الإنسان بأنه نوع تأثر له من العين الخارجي، بأنه يعني المعلوم بالذات نوع تأثر له من العين الخارجي، ولذلك يسمى هذا المفهوم بالصورة الحسية. لماذا؟ لأن هناك علقة شديدة بين الصورة وبين ذي الصورة في الخارج، يعني بين المعلوم بالذات الذي في النفس وبين المعلوم بالعرض وهو الموجود في الخارج. وهكذا جزئية الصورة الخيالية من قبل الاتصال بالحس، لأن الصور الخيالية تتعقب الصور الحسية بل هي متولدة من الصور الحسية، كما إذا أحضر الذهن صورة خيالية مخزونة عنده من جهة الحس، يعني بطريق الحواس وبعناية الصور الحسية، أو ركب العقل مما عنده من الصور الحسية المخزونة صورة فرد خيالي، فإن العقل له هذه القدرة أن يركب من عدة صور حسية صورة خيالية. مثلا يلتقط صورة زيد ويلتقط صورة عامر، ولكن في ذهنه يصور صورة خيالية من مجموعة صورتين. مثلا يصور أن زيد وعامر إنسان واحد ولكن له رحتان، وهذه صورة خيالية ما لها واقع في الخارج، ولكن هذه الصورة الخيالية أخذها من صورتين حسيتين، من صورة زيد ومن صورة عامر. فافهم بأي لحاظ، يعني بلحاظ هذا العلقة إذا كان هذا اللحاظ لا بأس، بس ولكن تسامح. نعم، إذا كان مقصود المنطقيين أن هذه الصورة الجزئية يعني لشدة علاقتها بالخارج لا بأس، بس ولكن ظاهرات هذا هو مقصود المنطقيين. المنطقيون يقولون لا، حقيقة المفهوم له فردان، تارة جزئي من حيث إنه مفهوم، وتارة كلي من حيث إنه مفهوم. إذا مقصودهم من حيث أنه مفهوم جزئي وكلي إشكالنا وارد، أما من حيث أن له علاقة بالخارج أو ليس له علاقة بالخارج، نعم لا بأس بذلك، فنوافقهما والنزاع نزاع لفظي. فافهم، قيل أنه قول الشيخ العلامة فافهم إشارة إلى الدقة، يعني أن الإنسان يريد حقيقة يصور الصورة الحسية التي مرتبطة بالخارج العيني ارتباطا شديدا، يصورها بصفة الكلية، هذا يحتاج إلى الدقة. لشدة علاقة الصورة الحسية بالصورة في الخارج، كل إنسان ما يلتفت إلى وصف الكلية في هذه الصورة، في هذه الصورة. وهكذا في الصورة الخيالية، الصورة الخيالية علاقتها أقل من علاقة الصورة الحسية بالخارج العيني، ولكن الصورة الحسية كأنما أصلا متحدة مع الصورة، كاتحاد اللفظ مع المعنى بعد الواقع. كثيرا ما الإنسان يتصور ويفكر في معاني أصلا ما يلتفت إلى الألفاظ، لثناء اللفظ في معنى. الصور الحسية أحيانا عند الإنسان تكون ثانية في المعلوم بالعرف، يعني في العين في الموجود الخارجي أو العين الخارجي، ولذلك ما يلتفت إلى هذا المعنى أن هذه الصورة الحسية مفهوم، والمفهوم من حيث أنه مفهوم كلي. فإذا لا بد من الدقة. وقيل بوجه آخر، وهو أن مقصود شيخ العلامة من قوله فافهم أنه هذه العبارة الأخيرة، أو ركب العقل مما عنده من الصور الحسية المخزونة صورة فرد خيالي، نقول هنا لا يوجد تركيب، وإنما هنا يوجد إيجاد. تركيب يعني هناك أجزاء موجودة نجمعها، يعني العاقل الصور الحسية ليجمعها ويجعل منها صورة خيالية، ولكن ليس المقصود هنا هو التركيب الحقيقي، المراد هنا يعني إيجاد الصور الخيالية. نعم، العقل لا يستعد لإيجاد الصور الخيالية إلا من وراء الصور الحسية، أما حقيقة عمل العقل ليست التركيب، وإنما حقيقة عمله الإيجاد، كما سنبين إن شاء الله في المراحل الآتية. وهذا وجه ثاني. الفصل الرابع في الذات والعرف. المقصود من الذات هنا أي ذاتية؟ ذاتي كتاب الفيثاغوجي، يعني ذاتي الفلسفة، لا ذاتي كتاب البرهان الذي أعم من هذا. المقصود من الذات يعني كل وصف ينتزع من الشيء بحسب ذاته بدون حاجة إلى سبب أو واسطة. بهمنيار تلميذ الشيخ الرئيس في التحصيل عرف الذاتي في كتاب إيساغوجي الذي هو المقصود هنا بهذا التعريف، قال المقصود من الذاتي هو المحمول الذي يؤخذ في حد الموضوع، أو يؤخذ الموضوع في حده، أو بعض قيود الموضوع في حده. هذا هو ذاتي كتاب إيساغوجي، خلافا للذاتي في كتاب البرهان. الذاتي في كتاب البرهان ذات شيء آخر أعم من ذلك، يشمل هذا الذاتي وغيره،
كل ملازمة تحققت وتلك الملازمة صارت سببا للإثبات المطلب أو للاستدلال على المطلوب. أما مقصودنا من الذات هنا كل محمول حسب تعريف بهمنيار، كل محمول يلاحظ في حد موضوعه أو يلاحظ الموضوع في حد المحمول أو بعض قيود الموضوع في حد المحمول. سنميل بالمثال، نقول الإنسان حيوان ناطق. خب الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق محمول ولكن يؤخذ في حد الإنسان، ولذلك حيوان ناطق ذاتي للإنسان. نأتي إلى الشق الثاني في تعريف بهمنيار، الشق الثاني أو يؤخذ الموضوع في حد محمول. نفس هذا المثال نقدر نقول أنه الموضوع يؤخذ في حد المحمول. الحيوان الناطق ماذا حده؟ الإنسان، فيؤخذ الموضوع في حد المحمول أو يؤخذ الموضوع بعض قيود الموضوع في حد المحمول. بعض قيود الموضوع في حد المحمول كيف؟ مثل ما نقول الحيوان إنسان، الحيوان يؤخذ في حد الإنسان وهو المحمول، عفوا الإنسان حيوان، الإنسان حيوان جزء وقيد الإنسان هو الحيوانية، والحيوانية هي المحمول. إذن قيد من قيود الموضوع وقع في حد المحمول، لأن الإنسان مركب من الحيوان والناطق. عندما نقول الإنسان حيوان أو الإنسان ناطق في الحقيقة المحمول محمول ولكنه قيد من قيود الموضوع، وهذا دليل على أن المحمول ذاتي. في قبال هذا كل محمول حمل على موضوع ولكن لم يلاحظ المحمول في حد الموضوع ولم يلاحظ الموضوع في حد المحمول فهو عربي، مثل قولنا الإنسان ماشي، الإنسان ماشي، لا الإنسان يلاحظ في حد الماشي ولا الماشي يلاحظ في حد الإنسان، ولذلك الماشي عرب حمل على الإنسان، الإنسان كاتب وغير ذلك من الأمثلة. ولهذا نقول أن الفرق بين الذاتي وبين العربي أن الذاتي عندما يحمل على موضوع إما يكون حد ذلك الموضوع أو الموضوع حدا له أو قيد من قيود الموضوع حد للمحمول، ولكن غير الذاتي والعرضي ما هو خارج عن حد الموضوع. فكلما حمل على الموضوع وهو خارج عن حده فهو عرضي بالنسبة إلى الموضوع، كالماشي والكاتب وغير ذلك على الإنسان فإنها خارجة عن حدود الإنسان. إحنا مو كلامنا في معرفة الذاتي وغير الذاتي، يعني عندما نريد نبين أن الذاتي كذا وغير الذاتي كذا كلامنا فقط الآن في بيان الترتيب. سوف نبين في المطلب الثاني أن هناك فروق ثلاث موجودة في الذاتي وفي العرض ما موجود. تلك الفروق الثلاث هي ملاكات الذاتي. إذا كانت تلك الملاكات موجودة نقول هذا ذاتي، وإلا فنقول عرضي. سنبين إن شاء الله في المطلب الثاني. الآن فقط كلامنا في أين؟ في بيان الفرق أن الذاتي ما هو والعرضي ما هو. كيف نعرف الذاتي ونميزه عن العرضي؟ سنبين. لا مو هذا مو ذاتي. أحسنتم. كأنما نفرض أن ذاتيات الإنسان عندنا مسلمة وعرضيات الإنسان مسلمة ونريد أن نفرق بين الذاتي والعرضي حسب الإصطلاح. أما حسب الواقع كيف نفرق؟ تأتي علامات الذات. هناك ثلاث علامات نبينها. المفاهيم المعتبرة في الماهيات وهي التي تؤخذ في حدودها التامة. هذا إشارة إلى تعريف بهمنيار في التحصيل في صفحة 9-12. هناك صرح بالتعريف وقال أن المقصود من الذات كل محمول يحمل على الموضوع وهو في حد الموضوع أو الموضوع أو في حد المحمول أو قيد من قيود الموضوع هو في حد المحمول، وترتفع الماهيات بارتفاعها. طبعا هذه من علامات الذاتي، تسمى ذاتيات، يعني هذه المفاهيم تسمى ذاتيات، كمفهوم الحيوان والناطق اللذان ذاتيان للإنسان. وما سوى ذلك مما يحمل على الماهيات والموضوعات وهي خارجة من الحدود كالكاتب من الإنسان والماشي من الحيوان تسمى عرضيات. والعرضي قسمان، مقصود من العرضي الذي قسمين أنه العرضي تارة يحمل على الموضوع ويحمل على الماهية التي فرضناها في مرتبة الموضوع بدون حاجة إلى انضمام شيء آخر، وتارة العرضي يحمل على الماهية ولكن مع الانضمام. إذا حملنا العرضي على الماهية وعلى الموضوع مع انضمام شيء آخر انعبر عنه بالمحمول بالضمير، يعني هذا محمول ولكن مع ذلك، يعني مع ذلك الشيء الآخر، ولهذا نعبر عنه بالمحمول مع الضمير. أما القسم الأول وهو الذي لا نحتاج إلى الضميمة يقال أنه خارج المحمول. لماذا يسمى خارج المحمول؟ يعني أنه استخرج هذا المحمول من الموضوع بدون حاجة إلى انضمام شيء إلى الموضوع. المقصود من الخارج هنا مو الشيء الذي خارج في قبال الداخل، المقصود من الخارج يعني المستخرج المنتزع خارج المحمول، يعني المحمول الذي انتزع من الموضوع بدون الضمير. مثال الأول مثل الحرارة، نقول الجسم حار، الجسم ماهية من الماهيات، حملت عليه الحرارة والحرارة عرض، باعتبار أن الحرارة لم تؤخذ في حد الجسم، ولكن الحرارة لا تكون منتزعة من الجسم ولا يقال الجسم حار إلا بعد انضمام الحرارة في الخارج إلى الجسم أو في التحليل الذهني، بعد ذلك نقول الجسم حار. إذا فرضنا أن الجسم لم ينضم إليه الحرارة لا يقال الجسم حار. إذن هناك من شيء خارج عن ذات الموضوع وهو الحرارة انضم إلى الموضوع فانتزع من الموضوع وهو الجسم أنه حار، يعني حمل عليه وصف الحار. أما مثال الثاني وهو واضح، مثل ما نقول السقف عال أو الأرض سافل، باعتبار أن علو السقف يحمل على السقف ولكن بدون انضمام شيء إلى السقف. لماذا؟ لأن هذا الحامل حمل بمنشأ الانتزاع، السقف عالي يعني أن السقف ينتزع منه وصف العلو. أما هل أنه قبل انتزاع وصف العالي انضم إلى السقف شيء وبعد ذلك انتزع منه العالي؟ لا، في الخارج لم ينضم إلى السقف أي شيء، فقط مقايسة بين السقف وبين الأرض موجودة، حسب هذه المقايسة نقول السقف عالي والأرض سافلة. لا، ضميم في الخارج ما لا، ليس مثل البياض والأبيض، صحيح؟ لا، شوفوا، لا حمل مع ضميم، لا عندما نقول الجسم أبيض حمل مع ضميم، أي البياض والأبيض نعم بدون ضميم، هنا كذلك، أي هذا كذلك، لا أي ضميم أقول، هل أن لا لا هذا القياس في الذهن، لا هذا في الذهن. في الخارج بإزاء العالي يوجد شيء أضيف على السقف أو لا؟ في الخارج ما ممكن. أما بإزاء الحار يوجد شيء أضيف إلى الجسم وهو الحرارة، ولذلك مشهور الحكماء قالوا أن الأعراض هي منقسمة إلى قسمين، تارة أعراض خارج المحمول وتارة أعراض محمولة بالضمير. زين، والحرارة لها ما بإزاء في الخارج أم لا؟ عرض من الأعراض، نعم لها ما بإزاء، يعني انضم شيء خارجي إلى الموضوع حتى صح انتزاع الحارة منه. أما في العالي والسافل لم ينضم شيء في الخارج، لا الماء الخارج لا فرق، ليش؟ الجسم ماكو إشكال، الجسم هذا الجسم نعين منه الكلي، نقول هذا الجسم حار. لماذا حار؟ لأنه انضمت إليه الحرارة، لا يقال. والعرضي قسمان، فإنه إن توقف انتزاع العرضي من الماهية وحمله على الماهية على انضمام، يعني على انضمام شيء بإزائه في الخارج كتوقف انتزاع الحار وحمله على الجسم على انضمام الحرارة إليه، سمي هذا العرضي محمولا بالضمير. وإن لم يتوقف على انضمام شيء إلى الموضوع سمي الخارج المحمول كالعالي والسافل. هذا هو المشهور عند الحكماء ولا سيما المشايخ. لا لا، شوفوا ملاك الضميمة، ملاك المحمول بالضميمة وملاك الخارج المحمول ماذا؟ أنه المحمول بالضميمة بإزاء ذلك الشيء الذي يعد واسطة بين الموضوع والمحمول يوجد شيء خارجي، أما في خارج المحمول بإزائه لا يوجد شيء خارجي. في التحليل العقلي نقدر نقول أنه لولا المقايسة ولولا النسبة ما كنا نقول أن السقف عالي، وما كنا نقول أن الأرض سافل، ولكن هل أنه بإزاء العلو يوجد شيء في الخارج؟ يعني في الخارج السقف تغير وجوده الخارجي بعدما وصفناه بالعالي؟ لا، هو نفسه بدون أي تغير. أما في الجسم لا، الجسم الذي نقول حارون بعدما قلنا حارون هذا بعد ليس هو الجسم الذي غير حار، أضيف إليه شيء وعند ذلك انتزعنا منه الحار. لا، السقف لا، العالي بالأحاض الأرضية لا، الوصف مو الموصوف، السقف اسم للحقيقة واسم للماهية، ولكن علوه وكونه عاليا انتزعنا منشأ الانتزاع. نعم، مثل ما تقولون في التحليل العقلي هو المقايسة بين السقف وبين الأرض. أما هل أن هذا منشأ الانتزاع له ما بإزاء في الخارج؟ لا، وإنما موجود بوجود السقف. فالعلو المنتزع من السقف في الخارج ليس له ما بإزاء هيك، وهكذا ولا وهكذا حتى في الأرض. الأرض سافل، هل أن الأرض السافل وغير السافل في الوجود الخارجي يوجد فرق بينهما؟ لا يوجد، هذا دليله. وقد تقدم أن العرض من مراتب وجود الجوهر. نعم، هناك إشكال يرد على هذا الرأي المشهور وهو الذي ذكرناه سابقا في الفصل الثالث من المرحلة الثانية. قلنا أن العرض من مراتب وجود الجوهر، أو أن العرض شأن من شؤون وجود الجوهر. بناء على هذا المبنى الذي أسسه صدر المتألهين، كل الأعراض داخلة في الخارج المحمول، ولا يوجد عندنا عرض محمول بالضمير. كيف؟ ذكرنا سابقا في الفصل الثالث من المرحلة الثانية، قلنا أن الأعراض وجود رابط وقائم بالجوهر، ليس له وجود منحاز ومستقل عن الجوهر في الوجود الخارجي. نعم، حسب التحليل العقلي نقول العرض هو القائم في نفسه لغيره، أما حسب الواقع الخارجي العرض هو القائم في غيره ولغيره. ولهذا جعلنا العرض شأنا ومرتبة من مراتب الجوهر، يعني الجوهر عندما يريد أن يتكامل في وجوده الخارجي يحتاج إلى عدة أعراض، يحتاج إلى الزمان، يحتاج إلى المكان، يحتاج إلى اللون، يحتاج إلى الكيف، إلى الكم وغير ذلك. وهذه الأعراض هي من مراتب وجود الجوهر، وإلا الأعراض ليست لها ما بإزاء في الخارج. إذا قلنا ليست لها ما بإزاء في الخارج، إذن لا فرق بين العلو وبين الحار أو الحرارة. الحرارة العارضة على الجسم وجودها في الواقع الخارجي عين وجود الجسم الحار. إذا لم ينضم شيء إلى الجسم وله وجود منحاز حتى نقول أنه محمول بالضميمة، وهذا من دقة صدر المتألهين. ولذلك أشكل على مشهور الحكماء ولا سيما المشايون الذين قالوا أن العرض ينقسم إلى قسمين، محمول بالضميمة وخارج المحمول، ويقول أن العرضيات جميعا كلها من الخارج المحمول، ولا يوجد عرضي من محمول بالضميمة. لا، الجوهر مقوم للعرض لأن موضوعه، أما العرض لا يكون مقوما. لا لا لا، شكوا في لا 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 لا، مو في حقيقة الجوهرية، لا، في وجود الجوهر، لأن وجود الجوهر وجود تشكيكي. أما ماهية الجوهر ليست متقومة بالعرب، ماهية الجوهر منفصلة عن العرب، ولكن الجوهر الموجود في الخارج مراتب وجوده يتكامل بالعرب. ولهذا عندما يأتي عرب الزمان والمكان له مرتبة من الوجود، عندما لا يوجد له زمان ومكان معين له مرتبة ثانية من الوجود، في وجود الجوهر لا في ماهيته، رابط وجود نعم ولكن ليس وجودا منحاز. لا لا لا، ولكن لا وجود منحاز. لا شوف، لا وجود، لا لأن الوجود لا وجود ولكن ليس له ما بإزاء في الخارج. زين، إذا لم يكن له ما بإزاء في الخارج، إذا موجود ولكن بعيد وجود الجوهر. فخرجنا عن ملاك المحمود بالضمير، لا يوجد هناك ضميمة لاتحادهما في الوجود الخارج. شوفوا هذا مثل ما نقول، سأمثل مثال آخر لتقريب المطلب، مثل ما نقول أن هذا الموجود في الخارج ذات حيثيتين، حيثية الماهية وحيثية الوجود. لحظة لحظة شيخنا، هل أكمل هذا المثال؟ لا أكمل هذا المثال. عندما العاقل يدرك هاتين الحيثيتين ويقول أن الموجود في الخارج فيها حيثية أصيلة وهي الوجود، وحيثية اعتبارية وهي الماهية، هل واقعا في الوجود الخارجي الموجود في الخارج مركب من الماهية والوجود؟ لا. هذا كله بالتحليل العقلي. صدر المتلهين يقول هكذا، يقول أن الموجود في الخارج هو وجود واحد، جوهر ماهوي وأعراض ماهوية، ولكن بحسب التحليل العقلي نقول أن العرف بإزاء الجوهر ونجعله قسيم الجوهر. أما في الوجود الخارجي العرض ليس له وجود منحاز، العرض وجوده أين وجود الجوهر؟ غاية ما هناك أن العرض يعد مرتبة من مراتب وجود الجوهر، لأن وجود الجوهر وجود التشكيل. وقد تقدم في الفصل الثالث من المرحلة الثانية، هذا بعد إن شاء الله تغرون الأسفار شيخنا والمطالب سن أوضحتكم، لأن أكو مقدمات كثيرة لهذه المباحث كل واحد يحذفها. وقد تقدم في الفصل الثالث من المرحلة الثانية أن العرض من مراتب وجود الجوهر، وبناء على هذا المبنى المحقق عند صدر المتألهين لا يوجد هناك عرضي محمول بالضمير، ويتميز الذات من غير الذات بخواصه الثلاث. بعدما بينا الفرق بين الذات وبين العرض وبينا أقسام العرض، نأتي إلى ملاك التمييز. كيف نميز بين المحمول الذي ذاتي للموضوع وبين المحمول الذي يحمل على الموضوع ولكنه عرضي؟ سيد العلامة رحمة الله عليه هنا أشار إلى ثلاث علامات. العلامة الأولى أنه المقصود من الذاتي أو المحمول الذي يؤخذ في حد الموضوع هو الذي يكون ثبوته للموضوع ضروري، ولا لأن الناطقية فصل الإنسان. نعم، واحد يقول لا الناطقية مو فصل إنسان، الناطقية الفصل إنسان شيء آخر، لك بحث آخر. ولكن لو سلمنا قبل هذه القضية أن الذي يفصل الإنسان عن سائر أنواع الحيوانات هو الناطقية، عندما نقول الإنسان ناطق يعني الإنسان ضروري الثبوت له الناطق. إذن من علامات الذات أن يكون ثبوته للموضوع أو للماهية بتعبير آخر، إذا لم نكن في مقام الحمل، ثبوته للماهية ثبوتا ضروريا، هذا أولا. ثانيا أنه الذات غني عن السبب، يعني لا يعلم. إذا هذا المحمول الذي حمل على الماهية حمل ولم يسأل عن سببه، هذا الدليل على أنه ذاتي. لماذا؟ لأن الذاتي يوجد بوجوده بوجود الذاتي. يعني نفرض مثلا الإنسان إذا وجد في الخارج معه الحيوانية والناطقية، إذا لا يقال لماذا الإنسان الموجود في الخارج حيوان ولماذا وجدت الناطقية في الإنسان، فالإنسان الموجود في الخارج هو مركب من الحيوان والناطق. فالعلة والسبب لتحقق الماهية هو العلة والسبب لتحقق ذاتيات الماهية، ولهذا لا يسأل عن السبب. هذه علامة ثانية. والعلامة الثالثة أنه الذاتي يكون في الحقيقة عين الماهية،
ولا فرق بينهما اصلا الا بالتقدم التجوهري. المقصود من التقدم التجوهري اي تقدم؟ يعني فقط في مقام التحليل العقلي. العاقل يحلل ويقول ان الانسان اول شيء يصور فيها جهة مشتركة وهي الحيوانية، وبعد ذلك الجهة المخصصة وهي الناطقية، بعد ذلك يقول الحيوان الناطق ذاتيات الإنسان. هذا يسموه تقدم التجوهر، يعني في مقام تركيب وصل واصطناع ما هي الجوهرية. أول شيء قبل أن نفرض الأجزاء ونصور الأجزاء وندرك الأجزاء، بعد ذلك نصل إلى المركب. وإلا حقيقة الماهية وجودها عين وجود الأجزاء. عندما أنا صورت الحيوان والناطق يعني صورت الإنسان، لا فرق بينهما. إنما في مقام التصنيع وفي مقام التركيب أقول أول شيء أصور الحيوان، بعد ذلك الناطق، وأسمي المجموعة الإنسان. ويتميز الذاتي من غير الذاتي بخواصه الثلاث التي هي لوازم ذاتيته، وهي هذه الخاصية الأولى: كون الذات ضرورية ثبوت للذات لضرورية ثبوت الشيء لنفسه، فإن ثبوت الشيء لنفسه ضروري. إذن الذات يم يثبت للذات بالضرورة، هذه العلامة الأولى. علامة الثانية هو كونه غنيا عن السبب، فالسبب الموجد للذات هو السبب الموجد للذات لمكان العينية بين الذات وبين الذات، أو الذات لا يعلل. نعم، وكونه هذه علامة ثالثة، وكون الذات متقدما على ذي الذات، ولكن لا في الوجود، بل يستحيل، لأن الذات في وجوده عين للذات لا فرق بينهما. وإنما وكونه أي الذات متقدما على الذات تقدما بالتجوهر. والمراد من التقدم بالتجوهر كما سيجيء كلامه في مرحلة الثالثة مفصلان، نقول المقصود هو التحليل العقلي فقط. العقل في مقام معرفة الماهية أول شيء لابد أن يعرف الجزء المشترك فيها، بعد ذلك الجزء المختص، وبعد ذلك يقول أن الماهية مركبة من هذين الجزء. وإلا حقيقة لا يوجد أي تقدم وتأخر رتبي أو وجودي بين الأجزاء وبين الماهية. وقد ظهر مما تقدم في الكلام، والحمد لله رب العالمين.